بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا رسول الله وآله الطيبين الطاهرين المعصومين، ولعنت دائمة على أعدائهم أجمعين. اللهم اغفرنا جميع المشركين وارحمنا برحمتك يا أرحم الراحمين. كان الكلام بالنسبة إلى الحج وأن ترك الحج يوجب الكفر أم لا، وسيزبال روشن شد. وبالمناسبة تعرضنا لطائف من الروايات التي دلت على أن تارك الفرائض أو تارك الأركان كافر، و كان الكلام عادة في مقام الجمع في الأقوال، يعني كان المقام الثاني بعد التعرض للروايات كيفية الجمع بين الروايات في الأقوال. وتعرضنا ابتداء لكلام للشيخ الصدوق في كتاب الهداية، ومن ترك فريضة من فرائض الله فقد كفر. وبما أن بعد ذلك كلمات الأصحاب خصوصا في باب الحج لم يتعرض الكثير منهم لهذه المسألة، فلذا يطول شرحه. قلنا أفضل شيء أن نذكر الروايات أيضا الواردة في المقامات الأخرى باستثناء ما جاء في كفر المخالفين. تعرضنا لطائفة من الروايات، وبما أنه بعد المجال لا يسع لذكر الكلمات نذكر شيء يسير ونتعرض لكلام أروى قدس الله نفسه من جديد وكيفية جمعه بين الروايات الواردة في المقام. بقي الكلام في بعض النكات الراجعة إلى الروايات السابقة. النكتة الأولى، قلنا في رواية لزرارة رواه عنه ابن أذينة قال ومن ترك فريضة فقد كفر، لكن قلنا ظاهرا هذا المعنى جاء في رواية ابن بكير عن زرار حلق متكفر، فقلنا ان تلك الرواية فقد كفر رواه الشيخ الطوسي رحمه الله والكليني لم يروها، وهذه الرواية بالعكس رواها الكليني منفردا، لا الشيخ الصدوق رواها ولا الشيخ الكتوسي رحمه الله. وقلنا هناك أن هلك بمعنى لأنه قال هلك، وأما ترك التطوع فأما إذا ترك التطوع فقضيته. قلنا يمكن أن يستفاد من هذه الرواية أن ترك الفريضة هلاك لأنه لا يمكن القضاء بخلاف ترك التطوع، وقلنا هذا مذهب لجملة من العلماء، نسب إلى جملة من العلماء من السنة والزيدية، وهو أنه من ترك الصلاة وترك الصوم متعمدا لا قضاء عليه، لا يجب عليه القضاء، والقضاء إنما يكون واجبا في موارد معينة، وأما من ترك الصوم عمدا فليس عليه قضاء، كما نقلنا احتمالا ينسب إلى بعض الأعلام المعاصرين تقريبا أنه إذا لم يصوم وترك الصوم عمدا فليس عليه كفار مو ليس عليه قضاء، لأن دليل الكفار عنوانه من أفطر متعمدا في شهر رمضان، وهذا الشخص لم يكن صائما حتى يصلى عليه أفطر، فلم يكن صائما حتى يكون مفطر. هذا أشرنا إليه، تعرضنا وأشرنا إليه، وهذا البحث يحتاج إلى مجال آخر لسنا في مقامه. واحتملنا أن يكون ترك الصدوق رحمه الله أو الشيخ الطوسي لهذه الرواية من جهة أن ظاهر الرواية حلق يعني لا قضاء عليه، ما أن المشهور قطعا بين أصحابنا بل دعوى الإجماع عليه أنه من ترك الفريضة يجب عليه القضاء حتى لو تركها متعمدا، وكذلك في باب الصوم بناءهم على ذلك، وفي باب الصلاة وفي باب الصوم لم ترد بإصطلاحهم رواية صريحة في ذلك. شرحنا في محله أنه یمکن استفاده ذلك من بعض روایات لیس المجال الان فی هذه الجهه لا یسعون المجال لهذه الجهه علاین مشهور فی کلمات المعاصین حسن مارایت رئید فی جمله من المؤلفات تمسکو بالاجماع والاولویه اذا نام عن الصلاة فعليه القضاء فإذا ترکها عمدن فبالاولا یجب عليه القضاء و غیر ذلك. ولكن قلنا انه يمكن ان يستفاد ذلك من بعض الروايات تعرضنا للبحث في محله الان ليس المجال يسع لذلك لا يسع المجال لذلك على اي حال هذا. ولكن يمكن ان يقال ليس مراد الروايه هلك يعني لا قضاء عليه، مراد به هلك یعنی ذهب منه شیء لا یمکن تدارکه و انه لیس علیه القضاء. هلاک من هذه الجهه، هلاک شیء اعدام شیء، ذهب منه شیء لا یمکن تدارکه و هذا الشیء الذي ذهب من و لا یمکن تدارکه هو مصلحة الوقت، فإن مصلحة فإن الإنسان إذا ترك الصلاة عمدا صحیح علیه القضاء خارج الوقت، لكن نفس الوقت له مصلحتون، هذه المصلحه لا يمكن تدارکها. مراد به هلکه الهلاک و الاعدام هنا به مصلحت الوقت، كما ورد نظيره في باب الصوم اذا مثلا سافر لم افطر و انا له ثم يقضي بعد ذلك و انا له بشهر رمضان. و واقعا هم هاکده انصافا حال امرون عجیبون الانسان و این قضا صوم خارج شهر رمضان، لیکن یجد فی نفسی فرق کبیر بین صوم الذی یکون فی شهر رمضان و صوم الذی یکون مثلا فی محرم و فی صفر و فی ربیع الاول فی بقیت ایام سنه و اشهر سنه، فرق واضح جدا. فالمراد انه صحیحون اذا ترک صلات الظهر یقضیها خارج الوقت، لكن مصلحة الوقت لأن الصلاة كما لها مصلحة قائمة بذاتها فلذا يقضيها لها مصلحة من جهة الوقت، يعني من حين دلوك الشمس إلى غروب الشمس أو أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى قصر الليل، فالمصلحة التي تكون بالوقت هذه المصلحة راحت ذهبت هلك من هذه الجهة لا بمعنى لا قضاء عليه. و هذا المطلب صحيح انصافا مصلحة الوقت مما لا يمكن تداركها. طبعا لعلكم تقولون خب مصلحة الوقت في النافلة موجود في التطوع موجود، يعني الانسان الان يقضي صلاة الليل غير ان يصلي صلاة الليل في فاصل ما بين نصف الليل الى الى طلوع الفجر، طبعا لأن ذاك الوقت مصلحته تقتضي أن يصلى فيه النوافل المعينة. والجواب صحيح، هذا المطلب صحيح، يعني الفرائض فيها مصلحة الوقت والنوافل أيضا فيها مصلحة الوقت، وقت هذا أمر صحيح لا يمكن إنكاره، إلا أن مصلحة الوقت في الفرائض إلزامية و فی المستحبات و فی التطوع راجحتون، ولذا قلنا ان امثال المحقق النعیمی رحمه الله التزم به ان القاعد تختضی ان فی باب الواجبات وحدت المطلوب و فی باب المستحبات تعدد المطلوب، یعنی المطلوب شیء واحد و هو اتیان و صلاة فی حال الوقت، هذا هو المطلوب. و اما فی المستحبات فمطلوبان، اولا اتیان و احداعشر رکعه به عنوان صلات اللیل، ثانیا یکون فی آل الوقت، ولذا جعله قاعد. طبعا نحن ناقشنا فی ذلك انه مو معلوم فی کل الموارد هذا الكلام یجی و تفصیلی احتاج الى مجال آخر. فمصلحت الوقت مصلحت الزامیه و هذه المصلحت الزامیه تهلک یعنی تموت تفوت لا یمکن تدارکها. نعم جا هنا روایات ادله خاصه علی انه علیه القضاء خارج الوقت، لکن انا له به مصلحت الوقت. فإذا فسرنا الرواية بهذا المعنى تبين أنه ليست الرواية مخالف لما عليه الأصحاب من وجوب القضاء في الفرائض. نعم الرواية تدل على نقطة، وهذه النقطة مصرح بها في روايات الصوم، وأنا له مثل شهر رمضان، يعني هذا الزمان زمان خاص للصوم، في غير هذا الزمان حتى إذا صام قضاء فعدة من أيام أخر، أيام أخر غير شهر رمضان. بالنسبة للمريض المسافر نص الآية، أما من أفطر متعمدا فثبت بسنة رسول الله عليه القضاء خارج الوقت خارج شهر رمضان، لكن أنا له بذلك عدة من أيام أخر لا تقوم مقام شهر رمضان، أنا له بذلك به وجود شهر رمضان. هذا في ما نحن فيه هكذا. إذن الصواب أن يقال إن الرواية إذا فرضنا أن الرواية واحدة وهي التي قالها الزرارة فيدور الآن بين تلميذيه من تلامذته، ابن أذين يقول كفر، ابن بكير يقول هلك، و هلك به معنا فوت مصلحت الوقت. و انصافا هذا المتن یبدو اقرب الى النظر و کیف ما کن، فمن الغریب جدا ان ذاك المتن یعنی ابن اذین لم یروه الکلینی و هذا المتن یعنی هلك لم یروه شیخ طوسی، قرن شیخ طوسی رحمه الله غالبا یورد روایات الکلینی، بله شیخ صدور هم در میاروی. ففی تصورنا لا مشکلت فی، ولو الان یغلب علی الظن ان المراد کانه ها کذا کانه انهو یفوتو تفوتو مصلحتون الزامیه، هذه المصلحت الزامیه لا یمکن تدارکها. نعم ورد فی الروایات الامر بالقضاء، مو فی روای واحد مجموع الروای الامر بالقضاء ل تدارک مقدار من مصلحت الصوم، و اما مصلحت الوقت فلا لا تدارک. اما فی باب المستحبات لا، لان مصلحت الوقت ثابتتون لکن راجحه لیست الزامیه، مصلحتون غیر الزامیه. فلذا اذا اتا به هذه الصلاه فی خارج الوقت با عنوان صلات واجدتون لملاک اهل استحبابی، نعم تفوته ملاکن استحبابی آخر و هو مصلحت الوقت و هذا لا یضر به اصل ملاک الصلات. ولذا به اصلاح یمکن ان یقال ان قضاء المستحبات خارج الوقت لا يحتاج الى دلیل، نفس تعدد المطلوب یکی. اما فی باب الواجبات القضاء به امر جدید، لابد من امر جدید، و الا اضافات الوقت معنا اصولا فوات و تکلیف تماما، اون بقید مصلحت الوقت. و اذا جاء الدلیل على القضاء ان مصلحت الوقت فاتت ای هلکت راحت، ولیکن امر الشارع به تدارک مصلحت من نفس العمل مقدار من مصلحت العمل. هذا ما يتعلق به ذاك الخبر حسب ما تقدم. کما انهو النکته الثانیه امس قرأنا روایتا، طبعا النکته الثانیه بقی الکلام فی انواع الکفر و اقسام الکفر، کفر النعمه، کفر الطاعه کذا، و الکفر قلنا به معنی ستر اساسا کفره ایست، و ذکرنا هذه الروایات المتفرقه. هناك روای واحد جامع کبیر ایضا طویل، روای طویل نسبیه، یرویها ابو عمرو الزبیر یعنی ابی عبدالله علیه السلام فی معان الکفر و ان الکفر علی اربع معانی، و تعرضه فی هذه الروای لعصم لم نذکر هذه الروای مفاتتنا لم نذکر هذه الروای لطولها و تفصیلها، و اصولا لم یکن بحثنا الان فی الکفر حتی نتعرض له، الان کان بحثنا فی نکتتین اساسیتین، انکار الواجب انکار الضروری یوجب الکفر، و هذا هم لم نتعرض له، تعرض له صاحب العروه فی کتاب الطهاره. ثانیا ترک الضروری یوجب الکفر ام لا، او اتیان المحرم الضروری یوجب الکفر ام لا، و قلنا المشهور و المعروف و المسلم بین اصحابنا ان ترک ضروری به نفسه لا یجب الکفر. و قلنا انصافا مع قطع النظر عن الروایات الوارده اصولا من یعرف التاریخ یعلم ان هذه المساله اثیرت به عنوانها، فالخواری ذهبوا الى ان ترک الكبیر ترک به حساب فرائض یجب الکفر، و المشهور بین عامه المسلمین لا خصوص شیعه ذهبوا الى خلافه و انه لا یجب الکفر، مع وجود طائفه من الروایات انه ترک الصلاة یجب الکفر، ترک الحج یجب الکفر، ترک فریضه من فرائض الله یجب الکفر، مع وجود هذه الروایات لكن بناء الاصحاب قدیما و حدیثا على ان هذا لا یجب الکفر و انما یجب العصیان. ولذا التجع بعض المتاخرین و حتی لعل القدما الى ان الکفر له مراتب، هذا لا بأس به، یعنی اصولا کفر من المفاهیم المشککه فی الوجود قابل للتشکیل، درجات من الکفر. و سبق ان شرحنا سابقا معنى سنه، سنه قلنا فی قبال الفریضه و الفریضه ما فرضه الله و سنه ما سنه النبی، و اما ان النبی یحکی عن الله حتی سنه خلاف الله، الله را ان سنه ما سنه رسول الله به نفسی صلوات الله سلام علیه. ثم شرحنا هناک ان سنه قد تکون فی الواجبات که ذکر رکوع و سجود و رکعت ثالثه و رابع و مشابه، و سنه قد تکون فی المحرمات کما فی باب حرمت الخمر المأخوذ من العنب هذا مما فرضه الله، و حرمت المسکر المأخوذ من غیر العنب من الذر و مشابه ذلك كما اقسام الخمر في زماننا. قلنا هذا ثبت فيه سنة رسول الله، يعني ان الله سبحانه وتعالى حرم الخمر العنبي وحرم رسول الله كل مسكر سواء كان من العنب او من غير العنب. ثم تعرضنا هناك بمعنى بتفسير معنى السنة، قلنا الظاهر ان السنه في الواجبات ملخص الكلام به معنا ما يحسنها و يكملها، شبیها به هذه الدار، الانسان اذا بنى الدار خب الدار و الغرفه و الحجره تحفظ الانسان من المطر و من الحيوان و ما شاء، لكن السكن في هذه الغرفه تتوقف على تبييض الغرفة، على وجود مصابيح، على وجود كذا، إنسان يخلي في الغرفة أشياء فروش بساط أو سرير أو ما شابه ذلك حتى تكون الغرفة جيدة حسنة. السنن بهذا القبيل يسن رسول الله صلى الله عليه وسلم أشياء بهذه النقطة، هذا اللي فهمنا. وقلنا المستفاد من الروايات ان امر السنه ليس مستقلا، مثلا فد واحد ياتي بذكر ركوع خارج الصلاه لما يصلي ياتي بالركوع بلا ذكر ركوع، اقول ذاك الذكر لا هذا الركوع لا، هاي نقطه فنيه، السنه امرها ليس مستقلا ولذا لا يسقط امرها بالاستقلال. مثلا فرض الله سبحانه وتعالى ركعتين و زاد رسول الله و سن رسول الله رکعتن للمغرب و رکعتن للظهر و العصر و العشاء، لیکن معنا از سنه لیس للانسان ان یعطی فقط به رکعت ثالثه یقوم یقول الله اکبر، نه ارکع رکعت ثالثه التي امر بها رسول الله، فهل یسقط امر هذا الذي امره؟ لا لا یسقط، اصولا امر سنه صار مندمجا في امر الفريضه مرتبطا به لا يخرج عنه ولا يمكن اتيانه مستقلا، لا بد في اتيانه من ضمه الى الفريضه بنفسه بنفسها السنه لا تسقط، لا يسقط امرها باتيانها بنفسها. هذا اجمالا بالنسبه الى الواجبات. و اما المحرمات فقلنا المستفاد من مجموع الروايات ان النکت فی السن فی المحرمات نکتتان، اما ان هذا الشیء هو مصداق ذلك المحرم و نحن نعلم بهی و رسول الله یجعله مصداقا و مثلا الخمر المتخذ من التمر واقعا خمرون کما ورد فی الفقاء الفقاء خمرون استسقره الناس کما ورد مثلا ان الله سبحانه وتعالی حرم الربا و حرم رسول الله صلی الله علیه و علیه و علیه اهل بیته القرض الذي يجر منفعتا كل قرض يجر منفعتا فهو ربا. فمعنى ذلك معنى تحريم رسول الله صلى الله عليه وسلم أن هذا القرض ولو أنت تدفعه بعنوان القرض لكن هو في واقعه ربا، أنتم لا تعلمون، أنا أعلم ذلك، هذا في واقعه ربا. فيمكن أن يقال ان هذه سنن رسول الله به هذا المعنى في باب المحرمات، ان هذا من مصادیق المحرم الا ان الناس لا يعرفون ذلك. و يمكن ان يقال ان سنت رسول الله لا لاجل ان هذا العمل مصداق لذلك و مصداق لذلك و الحرام، لا، هذا العمل و ان كان حلالا يؤدي الى ارتكاب ذاك الحرام، يسهل عليه ارتكاب الحرام، و بما ان ارتکاب ذاک الحرام مهم جدا فشار ینها عن شیء یکون مقدمتا له و ان کانت مباحا مباح. مثلا اذا اقرضه قرضا و اشترط عليه منفع فهذا قرض عمل لطیف قرض قرض، الا انه يؤدي تدریجا الى ارتکاب الحرام الى ارتکاب الربا. فالقرض الذي يجر منفعتا ليس من مصادیق الربا واقعا بلا تنزیلا و تعبدا، بل هو حلال به اعتبار انه قرض و العقود تابعت للقصود لم يقصد الربا و قصد القرض. صار واضح؟ لكن الرسول حرمه لانه يؤدي الى ارتكاب الحرام ارتكاب الربا. صار واضح؟ لأنه يؤدي إلى ارتكاب الحرام. فإما أن نلتزم بأنه هذه بإصطلاح هذا مصداق من مصادق الحرام نحن لا نعلم، وإما أن نلتزم بأن هذا يؤدي. شبيه هذا الكلام نقوله في باب كفر تارك الصلاة، كفر تارك الزكاة، كفر تارك الحج. یعنی به عبار اخرى الکفر فی القرآن الکریم، الشرک فی القرآن الکریم امر واضح، لکن هذا مما جعله رسول الله به معنا ان هذا یؤدی الى الکفر. المعنى الثانی للسنة فی المحرمات، یعنی من ترک الصلاة متعمدن یؤدی الى الکفر تدریجا یکفر بالله، من ترک الحج تدریجا یؤدی الى کفر بالله جهود. فالمراد به هذه الروایات نحملها على هذا المعنى، نقول تارک هذه الامور التي بنيت بني عليه الاسلام تارکه کافر، به معنى شبیه معنى سنه، یعنی صار کافرا به سنت رسول الله و سنت اهل و شرح اهل البيت لهذه السنه، شبیه ذلك. به معنا ان هذا حرام لانه يؤدي الى الكفر. الايه المباركه في سوره الحجرات، لا ترفعوا اصواتكم فوق صوت النبي ان تكفروا الى ان يقول ان تكفروا وانتم لا تشعرون، يعني اذا انتم رفعتم اصواتكم فوق صوت رسول الله تدريجا تزول هيبه رسول الله منكم. فرسول الله یصبح شخصا عادیا تدریجا، اذا صار لكم ان تتكلموا مع رسول الله كانسان عادي تعمرونه تنهونه تصيحون عليه ترفعون اصواتكم فوق صوتي فحينئذ ان تكفروا وانتم لا تشعرون، هذا تدریجا يؤدي الى الكفر، تدریجا يؤدي الى الكفر بهذا المعنى، مثل ان تكفروا وانتم لا تشعرون. تقول نحن ما صنعنا شيء، ما صليت اليوم، یقول میخاله ادا ما صله هادا یعدی الالکفر. اصولا فی القرآن الکریم القرآن که ینبه علا نکتتین و هی نکتت الاستدراج، یعنی درجه درجه انسان ینزل، یعنی هادا شیء غریب ان الانسان اذا لا یواظب علا نفسه لا یحافظ علا نفسه علا ترک المحرمات و اتیان الواجبات سنستدرجهم من حیث لا یعلمون، هادا من مصادیق الاستدراج. فترک الصلات من مصادیق الاستدراج، یعنی اذا ترک الصلاه استجروا بالله اذا ترک الصلاه درجه درجه یقترب الى الکفر. کما انه فی القرآن الکریم ایضا نبه القرآن ینبه على نکته و هی ان الایمان اصولا ليس امرا متعلقا بالقلب تماما، الایمان له رابطتون بالاعضا ایضا. فل انسان اذا فی قلبه مؤمنون لکن عمله لیس عمل المؤمنین، تدریجا یزیل الایمان. کما اذا فرضنا عمله عمل المؤمنین یصلی لکن ایمان ما عنده، ذاک عدم الایمان هم تدریجا یؤثر علی العمل و یزیل العمل. تقابل موجود، یعنی ترابط موجود بین الجانب العقائدی و القلبی و بین الجانب العملی. المهم ان الشیء الذي كان في القلب هذا يظهر على الجوارح والاعضاء، هذا هو المهم. یعنی اذا فرضنا في قلب الانسان لا يوجد هذا الشيء تدریجا يظهر على الجوارح والاعضاء ولذا قد يوجب الكفر. ثم كان عاقبة الذين اساءوا السوء ان كذبوا بآياتنا، هذا نکت قرآنیه. فليس المراد من ترك الصلاة يوجب الكفر الكفر المصطلح، یعنی ترك الصلاة من مصادیق قوله تعالى سنستدرجهم من حيث لا يعلمون، ترک الصلاة من مصادیق قوله تعالی و ثم کان عاقبت الذین اساء السوء، هذا من جملت اساء السوء ان کذبوا با آیاتنا. و عجیب، یعنی هذا التفاتات قرآنی عجیب جدا. یعنی المهم للانسان کل الجانبین، الجانب العقائدی و الفکری و نفسی و العقلی و روحی و الجانب ظاهری، یعنی الجانبان متقابلان مترابطان. لا نتصور الان تدرون موجود مثلا المرء لا تلتزم بالحجاب، ولا المهم ان قلب الانسان يكون طاهر. قلب الانسان اذا كان طاهر لكن ظاهره لم يلتزم بالحجاب بالاحكام الله يظهر مثل نجس، لا فانا شوفي طهاره القلب ام تزول. هذه نقطه نبه عليه القران ان الذين باسر اولا سنستدرجهم، اصلا باب في الكافي في الايمان باب الاستدراج. كما في تلك الايه ان تكفروا وانتم لا تشعرون و انتم لا تشعرون و کما فی هذه الآیه ثم کان عاقبت الذین اساءوا ان کذبوا بآیاتنا. ف یستفاد من مجموع الآیات ان هذه الروایات ناظرتون الی هذا المعنا، ناظرتون الی ان ترک صلاة ترک صوم یؤدی الى الکفر یؤدی الى الجحود ثم کان عاقبته ان کذبوا بآیات الله صار واضح فیمکن ان یکن صار. فالنکته الاساسیه فی هذه الروایات شبیه ما قلنا فی السن فی باب المحرمات، حالا شبیه ذات فی السن فی باب العقائد مو محرمات. ایوه الانسان المسلم اذا ترکت الواجبات خصوصا الفرائض، خصوصا ما بنی علیه الاسلام الا ترکت داله یا عدی تدریجن الا تکذیب و آیات الله انکذب و آیات الله نستجیب و بالله فیمکن ان یکون تکون روایات ناظره الى هذا المعنى فیکون حینه اذن التعرض به ترک صلات وجوب الکفر ترک صلات التعرض لهذا الشیء فی الروایات شبیه بیان سنه فبیان السنه یکون فی باب الواجبات و سنه تکون فی المحرمات و سنه تکون فی الامور العقائدیه کفر به معنه و امر عقائدی تعرضت الروایات لسنت رسول الله فی هذه الجهه و خلاصت السنه ان ترک ضروری ترک ما بنی علیه الاسلام یعدی الى الکفر ینتهی الى الکفر هذا احتمال احتمال آخر ان ذالک درجتم من الکفر و ان کنتم انتم لا ترون ذاله درجه من الکفر مثل ما قلنا قال الفقهاء خمرون استصغره الناس کفر کان صعب علیه من یقول انا لست مسلم کافر بالله لکن یترک الصلاة یقول انا عاصی لا اصلی لکن صلاة واجب لا انکر وجود الله ولا وجود شریعه ولا ثبوت الصلاة ثبوت وجوب الصلاة الا انی اعتقد به انه الا انی عملا لا التزم به عملا لا آتی به هذا العمل فجاءت الروایات لبیان ان هذا انتم تتصورون انه ليس کفرا لكن في الواقع هذا کفر مثل الفقاء خمر استسخره الناس هذا کفر نعم الکفر بما انه له مراتب هذا الکفر يترتب عليه آثار و تلک المرتبه من الکفر یترتب علیها آثار اخرى فهذه المرتبه من الکفر یترتب علیه عدم و جواز عدم و قبول شهادتی عدم و صلات خلفه و عدم و جواز صلات الى آخری لا یقبل خبره و یتبین فی خبره و الى آخری ولیکن ذاک الکفر یترتب علیها آثار اخرى معلی سار واضح فنجعل هذه الروايات بمنزله السنه لكن السنه في شرح العقيده مو السنه في الواجبات او السنه في المحرمات وهذا العدد الضخم من الروايات التي تعرضنا لطائف منها وطال الوقت يا علي كفر بالله العظيم من هذه الامه عشره كفر باحد المعنيين اما هو كافر بدرجه من الكفر تترتب عليه آثار خاصة و اما هو مقدمتون للکفر مقدمتون للشرک بالله سبحانه و تعالی فبناءً على هذین المعنیین یتبین ان هذا الهم کم الکائل من الروایات ان هذا العدد الكثير من الروایات و ان الاهتمام الوارد في هذا المجال من الروایات اريد به هذا المعنى و راه يكون تكون هذه الروايات مطابقه مع العمومات الكتابيه كل خبر ليس عليه شاهد من كتاب شاهد او شاهدان تبين ان هذه الاخبار عليها شواهد من كتاب الله لكن لا بمعناش كفر بمعنى استدراج به معنا عاقبت الذین اساءوا سوءا کذبوا بآیاتنا المعنا فی ذلک هذا المعنا و لا بس انصافا کل المعنیین فی مقام الجمع بین الروایات ولذا المشهور بین الروایات المشهور بل تقریبا مسلم بین اصحابنا الا امثال صدوق الذی قال من ترک احد من ترک واحدتا فقد کفر الا ان یکون روایت العیاشی الا ان يكون مراده شيء اخر الان لا نعلم ذلك لكن انصافا الذي نستفيد من مجموع الروايات والفتاوى وبعد التامل لانه عدد كبير من الروايات قرأناه لابد ان یکون لهو نقطه نقول هادی معول هادا ترد هادا لا نقول هادا فی سنده ها اشکال هاده روایه فی سنده ها ظاهرا هاده الابحاث لا تصل الى نتیجه الذي نحن نفهم من بعد الجمع و بعد التدبر فی الآیات و فی شواهد الروایات از شارح القرآن الكریم نفهم هذا المعنى نوع من السنة فی باب العقیده و ضابط فی هذه السنة ظاهرا احد الامره اما مصداق خفی ناس لم یطلعوا علیها و اما لم یطلعوا علیه و اما مقدمتون للکفر مقدمتون للشرک به هذا العمل الانسان یصل الى الکفر و الى الشرک هذه هم الذي نحن يمكن أن نفهمه. النقطة الثالثة قرأنا عبارة الصدوق في الفقيد وأنه من ترك واحدة من الفرائض فقد كفر وهو ذكر الفرائض ستة كما ذكرناها. يمكن أن يقال إن الفقيه مثلا الشيخ الصدوق رحمه الله ومن ذهب هذا المذهب لعلهم رو الروايات الوارد في باب بني الإسلام اصولا هدفهم هذا المعنى بني الإسلام على خمس اصلا هدفهم من روايات البناء يعني من ترك واحدهن فقد كفر ولو هم رو روايات بناء الإسلام يعني من عبارة الصدوق نفهم انه لما قال بني الإسلام یعنی اذا ترک الصلاة الاسلام ینهدم لانه بنی علی اذا ترک الزکات الاسلام ینهدم لانه یعنی اکثر من مره مرتین او ثلاث قلت و یأتی وجه آخر من الروایات هذا مرادی من الوجه الاخر مضافا الى الروایات التي قرأناها من ان ترک الحج فقد کفر که ولی ملا یکفر و ترک فریضه من فرائض الله مضافا الى هذه الطائفه من الروايات او فليمت ان شاء يموت فليمت ان شاء يهوديا او نصرانيا مضافا الى هذه الروايات نقول مراد العلماء سنه و شيعه من روايات بناء الاسلام هذا المعنى ولذا جاء في روايات السنه و في بعض رواياتنا سنده ليس نقيا لما يقول بني الإسلام على خمس شهادة أن لا إله إلا الله والصلاة والزكاة والحج والصوم والصوم والحج نقول أصولا هذه الروايات المراد منها هذه الطائفة من الروايات من ترك واحدة من هذه الأمور ينهدم الإسلام ينهدم الإسلام يعني كافرون يعني صورا كم مرة أشرت إلى أنه يأتي وجه آخر للاستدلال بر آدم مرادی من الوجه الاخر قلت از کرمون بمناسبت فی آخر البحر اصولا من هذه الروایات یستفاد یقع الکلام فی انهو یستفاد من هذه الروایات هذا المعنى املا اصولا قبل ان ادخل فی توضیح هذا الامر لابد من تمهید مقدم مختصر الذي یستفاد من مجموع الآیات و الروایات قد یشبه الایمان به بدن الانسان مثلا من جمله تشبیهات ان الانسان اذا ارتکب کبیره الصغیره تکفر لا تحتاج الى توبه ان تجتنبوا کبائر ما تنهون عنه نکفر عنكم سیئاتكم السیئات وهي الصغائر مکفرات لا تحتاج الى توبه او ما شابه ذلك به خلاف الکبائر تحت جلا توبه ولذا اشتهر انه اذا الانسان نستجیر بالله ارتکب کبیرتا من الکبائر حتی الغیبه والکذب حتی الکذب الذي الان متعارف عندنا نجعله نو مثلا نقول انت کل الاسبوع تذهب الى المدرسه ما نو کل الاسبوع میذهب الى المدرسه خمس و جمعه مثلا میاد هذا هم کذب و هذا این کبیره بل هذه مشکل الان ناس میلتفتون بقول هذا الكلام قلت مجاملتان لا هذا كذب اذا قال له انت كل الاسبوع تذهب الى الملاقه كل الاسبوع ميعاد الكذب هو الشيء الذي ليس مطابقا مع الواقع مع الخارج كل كلام بل كل فعل کل صورت، کل تصویر، کل کتاب، کل شیء له جهت الحکایه عن الواقع ادالات و طابق الحکایه الواقع هذا کذبون و حرامون و کبیرتون و الکبائر تحتاج الى توبه، یعنی تجب التوبه و بعد الکبائر. قلنا المستفاد من مجموع الشواهد که انما الایمان به منزلت البدن. تأملو الانسان قد یجرح مثلا اصبعه و رأس الاصبع به جرح ولو به موس تیغ به اصطلاح یجرح رأس الاصبع، طبعا بعد فتر وجیزه الدم ینسد، دم قلیل لانه عروق شعریه مویرگ به اصطلاح، من عروق شعریه یطلع دم قلیل ثم ینسد، هذا الدم به نفسی ینسد. هذا اسمه الصغائر، الانسان اذا جرح رأس الاصبع هذه صغیره، هذه به نفسی تکفر، یعنی به نفس الدم به نفسی ینسد ینتهی الجرح ینسد. و تارتن الانسان یجرح شریانه، شریان هذا العرق الذي يوصل الدم الى الخلايا، سرخ رگ به اصطلاح. فاذا قطع الشریان جرح الشریان اذا لا يسد هذا الجرح يموت، دم يروح، لان الدم وراء قلب موجود، قلب بشده بقوه به اصطلاح يوصل الدم الى الاعضاء. فحينئذ هذا ينتهي الى موته اذا لم يسد الجرح، يعني اذا لم يتوب الى الله الكبير تؤدي الى قتل الانسان، تؤدي الى ذهاب الايمان من الانسان. ان تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئات. لكن في نفس الوقت بعض الاشياء جعلت في الرواد بمنزله الراس من الجسد، بمعنى ان الراس اذا قطع بعد ماكو عمل اتصال وصل الراس الى الجسد، لا يوجد هذا الاحتمال، يعني هذا بعد انتهى. فجرح راس الاصبع جرح به اصطلاح یجرح مثلا بالموس یجرح شریانه او به سکین یذبح رأسه یقطع رأسه، اذا قطع رأسه به قطع الرأس بعد ما لا مجال بعد لا تنفع لا توبه ولا ما شابه ذلك. الحیاء من الایمان به منزلت الرأس من الجسد، صار واضح؟ الحیاء من الایمان به منزلت رأس من الجسد، فکما لا خیر فی جسد لا رأس له لا خیر فی ایمان لا حیاء من، لأن اصل الایمان یعنی ان الانسان یستحی من الله، خب اذا لا یستحی من الله یفعل کل شی، وقت لا یبقى لديه ایمان. اذا لم تستحی فاصنع ما شی. فحینئذ هذا معناه انه یؤدی الى ذهاب الروح تماما و عدم امکان تدارک. فالشیء الذي يقوم به الانسان في بدنه ثلاثه، اما جرح راس الاصبع و اما جرح الشریان و اما قطع الراس. الكلام هنا تطبيقا هذه المقدمه، الكلام اذا ترك ما بني عليه الاسلام من قطعا ليس من قبيل جرح الاصبع قطعا، هل هو من قبيل جرح الشريان اذا لا يتوب الى الله ترك الصلاه اذا لا يتوب الى الله يؤدي الى الكفر الى الهلاك، او من قبيل قطع الراس اذا ترك الصلاه كانما قطع راس الايمان، وكما لا خير في جسد لا راس له او ما لا خير في ايمان لا صار واضح. فها نکته صارت واضح. فهذا المعنى يؤدي الى هذه النکته كأنما هؤلاء فهموا بني عليه الاسلام بناء الاسلام من قبيل الرأس اذا ترك الصلاة او الصوم او الحج او الزكاة كأنما قطع رأس الايمان، فلذا ترك كل واحدته ایت واحدت منها ترکها فقط خرجه ان الایمان، باید خرج ولا یمکن تدارکو صار کافره هذا غایت ما یمکن ان یقال فی توضیح هذا المطلب فبنی علیه الاسلام به هذا المعنا هل هذا المعنا صحیح ما فهمه احتمالا الصدوق ها کن ما نو مسئله رأس و الجسد لا احتمالا فهم من روایات بناء الاسلام اذا ترک واحدتا من هذه الخمس او صرف به تعبیرهی خرج عن الاسلام فقط کفره و انصاف هذا المعنا بعید جدا بنی علیه الاسلام ان یکون المراد اذا ترک آله نه از صلاتو به منزل عمود دینکم عمود یفهم لان العمود اذا سقط الخیمه تسقط بس الخیمه موجوده تسقط مو انه الخیمه تتلف تماما مو تحترق الخیمه الخیمه موجوده یمکن ان یرفعها من جدید ترک الصلات لیس من قبیل قطع الرأس و یمکن ان یستفاد من روایت التي امس قرانا ان ترک هذه الامور له اثر آخر مو قطع الرأس یعنی به نسبت الی الشریعه به نسبت الدین به نسبت الاسلام به نسبت الایمان اتیان و هذا شی یعنی ترک الصلات او بی خصوص المحرمات از زنا و الحج لا یزن زانی حین یزنی و هو مؤمن و لا یشرب و شارب حین یشرب و هو مؤمن یمکن ان یستفاد من التأکید علی هذه الخمس او صرف تعبیر صلو و من التأکید علی الخمر و زنا یمکن ان یستفاد ان المراد بذلک ان الانسان اذا ترک واحدتا من الفرائض او اتا به احد المحرمین فقط خرج منه روح الایمان اون فقط قطع رأسه و هذا معنا جدید کشف عنه الوحی شیء اسمه طبعا الآیات و ایده به روح آیات لیه روح موجود و بعض روایات ان الارواح اقسام روح الایمان روح الکذا لیس غرضنا الدخول فقط الان هذه روایه شرح روایه و مل مراد من الروح هذا مصطلح انا اذا اريد ابين لكم هذا المصطلح اذكر مثالا خارجيا الان في كتب الطب يستخدمون كلمه الروح ايضا طب القديم ما مرادهم بالروح لاحظوا هذا الورد الذي طيب جدا الورد المحمدي قول محمدي حالا جرمه ورقه له عطر له رائحه طیبه اذا یسحر ایضا له رائحه طیبه اذا یجعل فی قدر و یؤخذ ماء الورد الماء الورد ایضا له رائحه طیبه لما یؤخذ ماء الورد دهن الوردم یؤخذ روغن گل ایضا له رائحه طیبه دهن الورد یؤخذ به اصطلاح اضافتاً الى ذلك الى دهن الورد یؤخذ منه به اصطلاح ماء الورد و دهن الورد و شیء آخر و عطر الورد عطرم یؤخذ من لان فی الورد المحمدی جزء یسیر من الدهن موجود دسوم فیه دهنیه فیه ثم الان کما تعلمون یجعل اسپری به اصطلاح بخار شبه البخار خب هنا کلامون یعنی طب القدیم الطب القدیم یقول هنا شیء فی جمیع هذه الحالات موجود فی ورق الورد موجود فی مثلا الورق الیابس موجود المسحوب مسحوب رسما صفوف از صفوف مالت موجود یوسف یعنی یسحب اذا صار ماء الورد فیه موجود اذا صار عطر الورد فيه موجود اذا صار دهن الورد فيه يقولون شيء موجود في جميع الحالات اسم هذا الشيء عندهم روح العطر روح الورد يعبرون فلذا يقولون في الورد يوجد روح روح الورد روح الورد عندهم هذا الشيء الذي في جميع حالات الورد موجوده صار واضح عبر الروایات و آیات المؤیده به روح منه فی الآیات المبارکه هنا تعبیر خاص وحیانی ان الانسان اضافتن الی هذه الامور التي یعرف شیء اسمه روح الایمان. روح الایمان هذا یؤثر فی جمیع الامور فی الانسان، یؤثر فی تفکیره العقلی، یؤثر فی صفاته النفسانیه، یؤثر فی اخلاقیاتی مثلا کذب و صداقه و کذب و صدق و شجاعه و شجاع صفات نفسانیه، بخل و سخا و جود و از صفات نفسانیه، لأن الانسان له صفات نفسانی، له حال علمیه یؤمن به مثلا علوم مختلفه عنده، مثلا انسان عنده امور اجتماعیه متعارفات اجتماعی، انسان عنده تعامل فی اعضائه فی جسمه فی خلایا بدنه، تعامل مع نفسی کیفی اکل، تعامل مع صدیقی، تعامل مع اهلی زوجتی اطفالی و اولادی و اسرتی قرابتی، تعامل مع اهل بلدی، تعامل مع اهل العالم، تعامل مع الاشیا. تلاحظو فالشیء الذي طرحه الاسلام انه هناك شيء آخر اسمه روح الإيمان، إذا كان في الإنسان روح الإيمان موجود جميع هذه الأمور تتصف بصفة الإيمان، تفكيره العقلي، صفاته النفسانية، أخلاقه، أعماله، حركاته، سكناته، تعامله مع نفسه، مع أهله، مع أسرته، مع بلده، مع الآخرين، مع المسلمين، مع الكفار، مع الأشياء، مع الحيوان. يعني كأنما صار واضح هناك شيء اسمه روح الإيمان غير هذه الروح التي في البدن موجود، غير هذا الذي نعبر عنه بالنفس أو مثلا المراتب السر وخفي واخفاء وفؤاد، لا غير هذه المراتب. هذا مما طرحه الاسلام. رأيت في كتاب ابو عبد الرحمن السلمي عند كتاب النساء العارفات صوفيات ما ادري كذا يذكر امراه بس من العارفات كانت قاعدة يوم من الأيام ومعها جماعته وأصحابها، فرأت أنهم يتباحثون في شيء، سألت في أي شيء تتباحثون؟ قالوا في حقيقة العلم. ما هي حقيقة العلم؟ كشف انكشاف ارتباط تجرد مجرد، غير نبحث في حقيقة العلم. فقالت فأعلم أنه لا إله إلا الله، فأعلم أنه كلمة العلم موجود. هذه الآية المباركة في سورة محمد، فاعلم أنه لا إله إلا الله، يعني حقيقة العلم. هذا التعبير الذي هي عبرت بحقيقة العلم، هذا التعبير في الواقع روح الإيمان، وأيدهم بروح من. فلذا تأملوا في المطلب، الإنسان إذا ترك الصلاة، إذا ترك ما بني عليه الإسلام، خرج منه روح الإيمان. صوابه تلك الروح التي تكون مسيطرة ومسلطة على جميع شؤونه، من تفكيره، من عقله، من علمه، من سلوكه، من تصرفاته، جميع هذه الأمور، يعني جميع شخصية الإنسان، خلقا وخلقا، ماديا ومعنويا، روحا وجسما. يقولون له مراتب ثلاث، جسم و به اصطلاح نفس و روح و عقل، جمیع هذه الشؤون للإنسان تكون مسخرة لشيء الوحي بينه لنا اسمه روح الإيمان. فالمراد بهذه الروايات، هذه نقطة لطيفة، أن الإنسان إذا فرضنا ترك رد السلام، واحد سلم عليه لم يرد، لا تخرج منه روح الإيمان، بترك كل واجب لا تخرج منه روح الإيمان، لا يخرج منه الإيمان، روح الإيمان. لكن إذا ترك الصلاة يخرج منه روح الإيمان، إذا ترك الصوم يخرج منه روح الإيمان. هو أي تعبير جميل. فهذا شيء جديد، تعبير وحياني، لا یشبه بالجسم کما ذکرنا، مثلا هل هادا من جرح الاسم او من جرح الشریان او من قطع الرأس، لا هادا شیء آخر، هادا شیء آخر لم یبینه الا الوحی. فالمراد ببناء الاسلام علی الصلاة و صوم مراد بذالک هادا المعنى، و المراد بالکفن فی الروایات هادا المعنى، روح الایمان یخرج منه، لا الکفر الذی یترتب علیه آثار خاصه من الارتداد و غیره. یعنی اذا ترک الصلاة ولو مرتا واحد لا یتصور انه یصر على ذلك، فقط خرج منه روح الایمان. و هذا الامر خروج روح الایمان موجود فی باب الخمر ایضا، لا یشرب الشارب حین اشرب و هم مؤمن، و فی باب الزنا نستجیب بالله. اما اذا یشرب الماء النجس، خب شرب الماء النجس حرام، اکل تراب حرام، یاکل تراب حرام، لکن اذا اکل تراب یخرج منه روح الایمان؟ طبعا لا، روح الایمان لا یخرج من، لکن اذا شرب الخمر نستجیب بالله یخرج منه روح الایمان، اذا ارتکب الزنا نستجیب بالله نعوذ بالله یخرج منه روح الایمان، اذا ترک هذه الامور الکبیره المهمه التي بنيت عد بنی علیه الاسلام او نعبر عنه بالفرائض خرج منه روح الایمان. فبما انه امس ما شرحت الروايه قلت اليوم اشرح ما يخطر بالبال، فتبين باذن الله تعالى انه مضافا الى ذاك التشبيه الذي شبهنا اقسام الصفات واقسام الذنوب وتاثيرها في الايمان كتاثير الجرح مثلا في البدن، مضافا الى ذلك جاء في القران وجاء في الروايات شيء اخر، و هو ان الانسان مضافا الى انه مثلا یأتی بالواجبات لابد من المحافظه على روح الایمان، و روح الایمان یسلب فی بعض الواجبات و هی التي بنی علیه الاسلام ولا یسلب فی الواجبات الاخر که ترک رد السلام ولا فی کل المحرمات که اکل الماء شرب الماء النجس او مثلا اکل تراب الذي هو حرام به اسم تراب قبر الامام صلوات الله سلام علیه و ارواح نافله، به استثناء ذلک اکل تراب یکون حرامه. فحینه اذن یمکن ان یقال ان صدوق رحمه الله ما فهمه صحیح، مو کفر به معنا کفر، به معنا خروج الایمان روح الایمان، یسلب منه روح الایمان. و هذا الترتیب الذي نحن ذكرنا انصافا ترتیب حسن لجمع الروايات. فحينئذ كل الروايات اذا فسرناها مع الايات و نظرنا الى الايات نفهم معنى جامع، معنى لطيف من مجموع الايات و الروايات، من معنى انه سنستدرجهم. الاستدراج مصيبة كبيرة جدا، لان الاستدراج انسان لا يتصور انه يقترب الى النار، درجه درجه هو يتقرب من حيث لا يشعرون. بل جاء في الآيات المباركة هل أنبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم، لم يقل الذين خالفوا الحق آندوا الحق، ضل عبارة عن إنسان ينحرف عن الحق وهو لا يعلم، مثل الإنسان الذي الآن يذهب إلى هذا الطريق إلى طهران به اصطلاح اتوبان بزرگ راه لا طهران، فشخص عمدن یخرج من الطریق هذا معانه، شخص لا یرا فی مقدار تبلیغ فی مقدار عرض مسطحه یتصور ان هذا من الطریق فی روح الارض المسطحه، هذا ظله، ظله به معنا انحرف عن الطریق من غیر توجهه. و بعض النواد لما یظل عن الطریق روح الى طریق بر الى ترا یسعا کثیرا قد یکون امامه فی الحجر کدا یا حاول ان یعبر، یعنی واقعا یرتکبش لنه هذا مو طریق ممهد. الانسان الذي یخرج عن طریق المبلد طبعا یرتکب صعوب شدیده، فهو يرتكب صعوبه و يتصور بما انه ارتكب صعوبات شديده تقرب الى المطلوب و كل ما يرتكب صعوبات يبتعد عن المطلوب. هل انبئكم بالاخسرين اعمالا الذين ضل سعيهم، هو اي تعبير غريب، ضل سعيهم في الحیات الدنيا و هم يحسبون انهم يحسنون صنعا. یحسنون یقولو انا ارتکب مصائب های حجر کار موجود حالا طریق سعد نزل به صعوب کل حال صعوبات تو بعده عن المطلوب بدلن تو قربه. ولذا به تعبیر القرآن هذا نکات یعنی مدرس الوحیانی تبین فی مقام سلوک الانسان اشیاء غریبه، لولا الوحی لعل الانسان بل اکبر الفلاسفه والعلماء وعلماء الاخلاق ما کانو یهتدون الیها. و فی تلک الروای و افل اتم مکارم الاخلاق من هذه الجه لیس من البعید ان یکون مکارم الاخلاق المرال. و طبعا فی کتب سنه کما رأیت فی کنز العمار الان لا یحضرونی اسنادها فی کتب سنه اعالی الاخلاق، اعالی مکان مکارم الاخلاق و افل اتم اعالی الاخلاق مکارم الاخلاق الان لا از کار رأی تو فی کتب سنه هم لا فی کتب نانه هم و علا ما به بالی سند و لم یکن نقیم علا ما به بالی الان اعالی الاخبار انده هم
نه مکارم الاخلاق هست میکنه
اونام دارن فکر نمی کنن نه اعالی الاخلاق هم دارن نه اعالی الاخلاق هم دارن اون که من در کنز العمال خودم دیدم مستقیم دیدم علا ای حاله و لیس البعید ان یکون المراد به مکارم الاخلاق یشمل العقائد و الفقه یعنی کل شیء فیه مکرمتون للانسان الاخلاق هنا معنا عام انما بعثنی حتی اتمم یعنی به عبار اخرى اصل الاخلاق و مکارمها و عالیها یعرف اهل انسان افراد مختلفین فلاسفه علما اهل ورع اهل تقوا، تقوا یعنی انسانی متقوا دینی، یعرف اهل انسان به طبیعته ان هذا متعصد حسن الکذب قبیح الغیبه قبیحه یعرف اهل انسان لکن ان بوئست لاتممها مؤسسها کثیر من الناس یسر لکن حقائقه به صور کامل منحصرتون فی الوحی و الوحی یبین هذه النکات من جملت النکات التي بین الوحی ان الاسلام ان حقیقت هذا الوحی مبنی على اربع دعائم اربع فریضه اربع اشیاء اذا الانسان الانسان اذا فرضنا ترک واحدتن یخرج منه الروح الحاکم على كل شریعه مو یخرج عنه شریعه. حالا ما یمکن ان نستفید من مجموع روایات و به هادا یجمع بین روایات الوارده. هذه نکته ثالثه کاند رابع نکته رابع کان غرضی کان هدفی یعنی کان به اصطلاح نظری ابتداعا ان تعرض کلمات الاصحاب لکن رأیت یطول ذلك و لا حاجت الى ذلك نستد الان نذکر فقط بعض الکلمات. اذا لا یکون زحم علیکم کتاب تبیان لشیخ طوسی فی ویل الآیه و من کفر سورت آل عمران آیه 95 و 96 کلام شیخ طوسی فی تبیان نذکر بعض الکلمات و نکتفی با هذا المقدار و یتبین بقیت الامور فی یعنی بقیت المناقشات فی الکلمات به هذه المناقش لانه عادتا لیس من لا احب ان اقوم به مناقشت الاعلام کذا علا این ادام نذکر شی با عنوان انه لا نعرف لما لا ذکر هذا شی مثلا لیس من الاعتراض و تسجیل الاعتراض و الاشکال علیه نمتفهم عبارت تبیان و من کفره نه دیگه معنا که میاد بعد آخر و من کفره چون میگه ولله علی الناس که کی شهر میده و من کفره و من کفر اون آیات مکه چیه؟
و قوله و من کفر معناه من فرض الحج من فرض الحج فلم یره او واجبا. از اینجا فی قول ابن عباس و حسن و ضحاک
من فرض الحج یعنی من انکر فرض الحج را بودن یکون اشتباه کاته.
بله
الان از سوالم گذاشته برای من چیزی افتاده بوده. بله اشتباه. من انکر فرض الحج قال و من کفره، کفره به معنا جهده، فاخذ الکفر به معنا الکفر. قال عن ابن عباس
و حسن و ضحاک
و ضحاک ابن یعنی ضحاک ابن قیس یکی دیگه است. این لاحظو العجیب انه بدلا یذکر روایات عن اهل البیت عن الحسن البصری و ابن عباس و ضحاک هم خوب اصلا. بعد انصافا الشیخ طوسی لا ندری الان دقیقا کتب کتاب تبیان لا نجد فی هذا الکتاب روایات طائفه، من او خبیر هذه الصناعه
هم این
لا لم یشهر تماما اصحابنا لم یذکروا.
مجمع البیان هم همین دیگه،
مجمع البیان هم یاخذ من لكن مو هو علاین هذا شیء غریب لعله كتبه اولا مع بعض ملاحظات الشیعه و کان هدفه ان یعید النظر فی الكتاب لعله لا ندری علی ای حال علی. ثم قال
فاما من ترکه و هو یعتقد فرضه فانه لا یکون کافرا و ان کان عاصیا.
خب هذا عجیب، یعنی یذکر هذا المعنى من هذا المعنى هو المعنى المشهور بین اصحابنا من تکفرین من من جهد وجوب الحج فرض الحج. بله تفضل.
و فی الآیت دلالتون علی فساد مذهب المجبره ان الاستطاعه مع الفعل لان الله تعالی اوجب الحج على المستطيع و من لا يستطيع فلا يجب عليه و ذلک لا يكون الا قبل فعل الحج.
هذا ورد في روايتنا ايضا اشار اليه لكن لم يذكر روايه. بعد
بعد
فهمت که
و قال قوم معنا
و
من کفره، یعنی
و قال قوم معنا و من کفره یعنی من ترکه
حدیث.
نه این ترکه حدیث نیست. بخونی
و سبب فی ذلک انه لما نزل قوله
قال قوم و من کفره یعنی من ترک هذا المقدار حدیث قال من ترک حدیث معاویه بن عمار عنده، لكن هذا نسبه الى قوم با عنوان قال قوم به یعنی تمام الكلام ها کلا. و سبب و سبب فی هذا یعنی من ترک یعنی من ترک به معنی انه ترک کن و کفرن یقول و سبب هذه تتمت و کلام القوم لا تتمت و کلام القوم یعنی القوم قالو ترک کفره معنی ترک به هذه النکته لا نحن قلنا ان ترک کفر من ترک لروات معاویه بن عمار عند شه
اصلا میخواد این تعبد نیست الا تعبیر دارن
لا هذا كلامه یعنی قالوا المراد ترک لانه هكذا تعلیق هذه تتمه الكلام له مو ان الشيخ من عنده يذكر توجيها لكلامه تتمه كلامه. نه و سبب و فی ذلک
و نزل قوله و من یبتغی غیر الاسلام دینا قالت اليهود نحن المسلمون.
خب هذا موجود قرآن من عبارت در المنصور ان اليهود قالوا نحن مسلم یعنی نحن نسلم و نؤمن بما نزل من عند الله افر. نعم فانزلنا هذه الآیه فانزلنا هذه
الآیه بالحج ان کانوا صادقین فامتنعوا
فانزل الله هذه يعني لله على الناس حج البيت من استطاع اليه سبيلا قالوا لا لا نؤمن بهذه الايه بس غريب الذي جاء في كتب السنه ان هؤلاء انكروا هذا وحي الله تاملوا مو تركوا مو من جهه الترك من جهت الانکار لوحی الله لان الیهود کما تعلمون یأخذون دین الله یأخذون دین الله اما من کلمات نبیه موسی سلام الله علیه و امام ربانیین به سر ربیون ربی و سمو ربی فهؤلاء قالوا نحن مسلمون لله مطیعون لامر الله لكن هذا لم يكن واجبا الحجم ما لم ينزل الله سبحانه وتعالى لم يرد تشريع الهي بالحج العجيب ان هذا الذي قاله جمله من السنه خب نقلنا عبارات الدر المنثور تامل النقطه ومن كفر يعني اليهود الذين كفروا بوجوب الحج قالوا نحن مسلمون لما انزل الله كل ما انزل الله نحن نؤمن به و مسلمون و مسلمون لكن الحجم ما لم ينزل به شرعا ما لم يرد في حكم الله لكن الشيخ الطوسي نقل هذا و قال قوم تركوا مو انكروا هذا عجيب هذا النقل من الشيخ الطوسي عظمة الشيخ أجل من ذلك لعل الكتاب الذي كان عنده لم يكن دقيقا في النقل فجعل كفره بمعنى تركه لكن تركه ترك اليهود مراد به مو ترك أي إنسان آخر صار واضح ترك اليهود ترك اليهود ومن كفره هذا ترك اليهود تركه يعني تركه فإن الله غني عن العالمين الشيخ هكذا نه این مال کفر مال چون انکار کرده ها ظاهرش ان ترک ها اولا به معنی الکفر حالا عجیب یعنی تصور غریب نه شیخ طوسی رحمه الله الذي انا فهمت من كلام ها اولا القوم انکارهم قال نحن نؤمن ما جاء من عند الله نؤمن به حج ليس من ما جاء من عند الله ليس من عند الله صار واضح لكم بمن كفر يعني اليهود كفرهم مو تركهم كفرهم ليس تركهم كفرهم يراد به هنا انكارهم كفر معنى الانكار الشيخ الطوسي جعل كفر معنى ترك اليهود صحيح تركوا الحج صحيح والنصارى كذلك تركوا الحج لكن لا من جهة ترك الحج صدق عليه الكفر من جهة أنهم أنكروا هذا الشيء قالوا هذا ليس مما حكم به الله تكفرون ببعض لا يقول نحن مسلمون إذا الله أنزل الحج نؤمن به الله لم ينزل حج ولذا في ذيك القضية عن الذين أفطروا في شهر رمضان قال علي لهم أيهود أنتم تأملوا قالوا لا قال مسلمون قال إذا مسلمون تشهدون أنما قال لا نشهد نشهد أن محمد رجل عربي يعني كأنما هكذا كان يقولون الحج مما جعله هذا الشخص المدعي للنبوة لعظمة العرب يجمع العرب على الكعبة نحن مسلمون لله نحن نؤمن بالله لكن شبيه ذيك القضية لكن الحج جاء به مثلا محمد صلوات الله وسلامه عليه لكن لجمع كلمة العرب لم شمل العرب كجا نمي آمده هكذا يعني لأنه أصل المطلب العرب كانوا يحجون العرب المشركون يعني هذه نقطة كانت عربية لا ربط لها بالدين العرب كانوا يجتمعون لمسائل اقتصادية أولا كان سبب لترك القتال أربعة أشهر بأن لأنه دائما بينهم قتل وقتال أي واحد يشوفه بالصحراء عند بعير عند فرس يقتلوا يأخذوا أمواله فهذه فرصة أربعة أشهر يحرم فيه القتال ويصان به الدماء فهم يقولون هذه سنة عربية عادة عربية قاله رسول الله تأثرا بالبيئة العربية التي عاشها ليس من الوحي الإلهي هذا المعنى هذا كفر ليس تركا للحج كفر هذا صار واضح؟ يعني قالوا ان اليهود قالوا نحن هم مسلمون لكن الحج ليس امرا الهيا ولله على الناس حج البيت ليس امرا الهيا بل ذكرنا ان بعضهم قال ان ما جاء في هذه الاقال اقرأ من اول الايه اصولا ان اول بيت وضع للناس هذا لا نؤمن به فيها آيات بينات مقام إبراهيم لا نؤمن به هذا في الحجر مخلين هناك بعنوان أن إبراهيم كان يقف عليها على هذا الحجر صار واضح؟ ومن دخله كان آمنا لا نؤمن به ولله على الناس حج البيت لا نؤمن به كل ذلك تقاليد وعادات عربية جعلها رسول الله بعنوان الوحي الإلهي صار واضح؟ هذا ليس من الوحي الإلهي هذا موجود في القرآن لكن ليس كل القرآن وحيا إلهي إذا قال عبد الله وحده لا وحي إلهي يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم أن لا نعبد هذا وحي إلهي لا نعبد إلا الله وحي إلهي أنتم مسلمون ونحن مسلمون أما ما جاء في الحج في هذه الآيات أول من أول الآيات عندهم إنكار لا من انکر فرض الحج صار واضح ولذا بعضهم هاکذا بعض اهل سنه من صحابم لعله قال من انکر فرض الحج هذا المعنى يقول لا مو من انکر فرض الحج انکر فرض الحج معناه يرجع الى انکار ضروری یعنی نقول ان انکار ضروری وجوب الكفر لا من کفره یعنی اصلا یکفر بالوحی و انهادا لیس وحیان الهیان مو خصوص لا خصوص فرض الحج اول بیت وضع للناس للذی ببکت هدن و مبارکن مبارکن و هدن للعالمی فیها آیات و بینات لا نؤمن هذا فی الحجر جاب العرب خلو اهنا قالوا هذا کان ابراهیم یقب علی ان ابراهیم بنا هذا البیت لا نؤمن به من دخله کان آمنن لا نؤمن به مقام ابراهیم لا نؤمن به من کان مستطیعن من کان متمکنن یقصد البیت للحج والعمره لا نؤمن به فهذا الذي قال الله سبحانه وتعالی ليس وحیا الهیا انما هی مجموعه عادات و تقالید ولذا الآیه المبارکه تؤكد على هذه النقطة نحن سابقا شرحنا مرارا لم أجد هذه النقطة عند غيري وهو أنه من يتأمل في القرآن الكريم يجد بوضوح الإسناد في القرآن إسناد الأفعال إسناد الأشياء يختلف تارة يسند إلى الله إلى الرب إلى ربك إلى ربنا إلى ربي رب رسول الله ربك رب رسول الله اسناد الى الرحمن الرحمن علم القرآن و اذ قال ربك للملائكه اسناد هذا الشيء الى الرب ربك رب رسول الله صلوات الله وسلامه عليه نحن سبق ان شرحنا ان هذه فيه نکات مهمه جدا فاذا اسند الامر الى الله يعني هذا في اصل الوجود في حقيقه الوجود لا يتصور انه نقطه تاريخيه مثلا نتصور ان ابراهیم جا الى هذا المکان و اسکن ولده اسماعیل و بسامته هاجر في هذا المکان و من ذاک الزمان حج صار و ان الله سبحانه و تعالی بما ان ابراهیم قام بالحج صلوات الله سلام امضا هذه السنه لاحظوا لكن الآية المباركة ماذا تقول ولله على الناس لله اسند هذا الشيء الى الله يعني هذا في حقيقة الوجود مو شيء تاريخي جعله ابراهيم مو انه في بره من الزمان حصل هذا الشيء جعله ابراهيم مثلا ان ابراهيم جعل اعلام الحرم اعلام الحرم جعله حدود الحرم جعله ابراهيم سلام الله عليه جعرانه و مالی به اصطلاح هذا التنعیم و بعد حدیبیه هذه حدود الحرم حدود الحرم جعلها ابراهیم سلام الله علیه لكن حج البيت جعلها الله اذا يسند الفعل الى الله ولله، يعني لا يتصور ان هذا شيء حادث حدث عند بعض الانبياء فاقره الله سبحانه وتعالى على ذلك، لا، هذا امر الهي. و ابراهيم سلام الله عليه امر به استمرار هذه السنه هذا الفريضه الالهيه. و اذن في الناس بالحج ياتوك رجالا وعلى كل ضامر ياتين من كل فج عميق. فابراهيم هو الذي اسس الحج، الله سبحانه وتعالى. ولذا اليهود هم لو كان رسول الله يقول ابراهيم حج البيت وسن الحج لعلهم كانوا يقبلون، لكن رسول الله يقول لله على الناس، لله، مو ان الله اقر ابراهيم او اقر موسى او اقر عيسى على سننه، لا، لله على الناس حج البيت. مثلا ان اول بيت وضع للناس للذي، لم يقل اول بيت وضعه الله، يعني اول بيت الانسان اهتدى وجعل بيت لله هذا في حادث زماني، لكن لله على الناس حج البيت مو حادث زماني. وجوب الحج يرجع الى اصل الفطره، الى اصل الوجود، ولذا التاكيد الشديد في الحج من هذه الجهه. فالذي الان نحن نفهم من خلال هذا الذي قاله الشيخ الطوسي، الشيخ الطوسي يقول ومن ترك، يعني هؤلاء اليهود، اليهود لم يكفروا بتركهم، اليهود لم يؤمنوا، انكروه، قالوا هذه عادات جاهليه عربيه قاله رسول الله ونسبه الى الوحي وليس من الوحي فيه. طبعا هذا انكار للوحي وهذا قطعا كفر، وخصوصا به هذا المعنى لا من انكر فرض الحج فهو كافر، لانه تقدم ان انكار ضروري ولو صاحب العرف يؤمن بذلك لم يثبت ان انكار ضروري يوجب الكفر. بعد اقرأوا من مجمع البيان للطبرسي رحمه الله الجزء الثاني في سورة آل عمران، ومن كفر، المعنى ومن كفر في المعنى في ذيل قوله تعالى ومن كفر. جزء دوی اون چاپ ده جلدی معروف. و غریبون، یعنی انصافا غریبون من الشیخ طوسی رحمه الله. طبعا الشیخ فی کثیر نارد یذکر روایات اهل البیت و جان اهل البیت و رویه، هذا موجود، لكن في بعض المجالات من هذا القبيل الذي واقعا اولا النقل في تصور ناظر لعله بعض السنة، لعله كان عند كتاب، لعل بعضهم قال هذا الشيء، لكن انصافا من شأن انا شرحت كرارا مرارا نحن نما ننقل كلام شخص لا نكتفي مجرد النقل، اذا لنا تأمل، اذا لنا نقد، اذا لنا اشكال نذكر هذا التفسير لا يلائم مع ظاهر الآیه، یعنی ترکها اولا یعنی الیهود، الذین ترکو یعنی الیهود و هم کفار، لا، ظاهر الآیه لیسا کده. لا لا، المعنى چرا بخونین
ومن جهد فرض الحج ولم يره واجبا،
لاحظو هو جعل معنى الانکار، الطبرسی رحمه الله، من جهد فرض الحج یعنی انکار وجوب الحج، و هذا مبنی على ان انکار ضروری به نفسی یوجب الکفر. صار واضح؟
درست. اما شما فرمودی که لم یثبت که انکار ضروری
یوجب الکفر. خب ایشون قائل، خب
اونجا واقعا بقیه هم قائل نه انکار ضروری یوجب الکفر نیست؟
نه، انکار ضروری که معدی به جهود نبوت بشه، بگی من دین قبول دارم پیغمبر، شما اشتباه فهمیدی، نماز واجب نیست، انکار وجوب نماز بکنه اما بگه دین قبول دارم، اما اگر بگه نماز قبول ندارم چون اشتباه قرآن بی خود از نماز، این کفره. انکار ضروری به نفسه طبعا لم نتعرض لبحثی لا يخفى عليكم لا تتعجوا لأنه لم نتعرض. فقد ذكرنا كأصل الموضوع إلى أن نسيء تعرض في العرب وذكر الدليل وروايات بعض الروايات، ولكن الإنصاف لم يثبت. نعم فضلا. نه داره هنوز داره. بعد شام.
لم يتعبدكم بالعبادة لحاجتها إليها لحاجتهم إليها. وإنما تعبدهم بها لما علم فيها من مصالحهم.
هذا مبنی آن علا کلام الشسمه کلام المعتزله وجود المصارح و المفاسد. بله وقیله
ان المعنی بهی الیهود فانه لما نزل قوله و من یبتغی غیر الاسلام دینا فلن یقبل من قالوا نحن مسلمون فامروا بالحج.
هذا عین کتاب تبیان لا یذکر مصدره، تبیان شیخ طوسی. و هذا ينبغي ان يعرف اليوم هذا شيء جدا قبيح، هذا العمل اليوم الان في المجامع العلميه كل كلمه ينقلها من غيره يكون يذكره. الان كثيرا ما يقولون هذا عند شهاده الدكتورا باطل لانه ينقل كلمات من غيره لا يسمى. اصلا هذا الان من الامور التي تسقط
من عبارات
الجهل. هذا العباره للشيخ الطوسي لم يذكره من التبيان.
نمیشه
بگه آقا 80% خب دیگه باید بگه و فتبیان مثلا مگر ها مگر اون انا قلت هادشه لعله فی ذاک الزمان کان متعارف اذا یدرون مثلا کان ای مفسر یرید یراجل تفسیر مجمع البیان یدی ان هادر عبار من التبیان فحینه اذن لا حاجزه. انا شرحت هادشه لكن الان علميا مو مقبول، الان على المستوى الجامعات على مستوى الجامعات في العالم كلا مو مقبول. لابد ان يذكر اذا هو عند كلام نقد اشكال من كلام نفسي، واما ما ينقل من عباره غيره من مصدر لابد ان ياتي بتلك العباره من مصدرها الخاص. نعم
قالوا نحن مسلمون فأمروا بالحج فلم يحجوا على هذا يكون معنى من كفر من ترك الحج من هؤلاء.
اين التبيان من ترک الحج من هؤلاء اليهود؟ صار واضح لكم؟ والمناقش معه كالمناقش مع الشيخ. خب من باب تکمیل البحث مادام قرانا انظروا الى كتاب الميزان لسيد طباطبائي الجزء الثالث في ذيل الآيه. بله چوبه که من دارم سه اون بیشتر اول شده یا نه؟ اواخرشه. تعرض اولا فی المعنى المعنى و قال و من کفره
بیانون
داره؟ لا ذیل الآیه بیان یعنی ذیل الآیه. بعد بحث روایی یتعرض فی الروایات یعنی کفر الفرو من کفره یعنی من ترک خلاف الله من ترک الصلاة فقط کفر لیس المراد هادا یمکنن یقال اما و الروای من ترک الحج فقط کفر چیست بگون هادا یناسب مع الرواية معاویه بن عمار قال یعنی من ترک مناسب مع ذلك. نعم فضلا هذا فإن الله غنيون مرادو فإن الله غنيون إلى آخرين بعد لا حاجة. أما البحث الروائي اقرأ البحث الروائي فهو جعل الكفر معنى الترك ثم يقول بحث روائي وفي تفسير العياش يذكر عند العياش ترك لا أدري إلى الآن لم أفهم انه لماذا نقل تفسیر عیاش با هذا الاختصار نسخته مشوهه ما كانت مطبوع نسخه خطیه عنده. قلنا هذا الحديث في كتاب الشيخ الطوسي قال يعني ومن ترك يعني ومن كفر يعني من ترك في كتاب العياشي يعني ليس فيه قال من ترك فقط كفر ولم لا یکفر وقد ترک فریضه شریعتا من شرایع الاسلام. الان لم افهم، الان انا شخصا لم افهم. طبعا سید طباطبایی رحمه الله من عادته في كتاب الميزان لا يدخل في البحث الفقهي، عادته يصرح بذلك، يقول موكول للفقه. ومن عادته عدم التعرض للروايات والاسانيد والبحث العلمي تاريخي، لا، كما انه من عادته مثلا لا يروي من كتاب مثلا من باب المثال تفسير الامام العسكري مثلا، كما انه من عادته رحمه الله يروي من كتاب تفسير قمي كثيرا الا الايات التي معوله، مثلا المراد به زريع وحبتر مثلا لا ينقل هذه الروايه. مثلا في اول تفسير علي بن ابراهيم قال عن الصادق قال صراط الذين قال صراط من انعمت عليهم، اصلا لا ينقل هذه الروايه لان ظاهر روايه تحريف ان الايه هكذا، اصلا لا ينقل، ينقل يناقش يقبل، اصلا لا ينقل. فهو ملتزم بالنقل من تفسير الامي، لكن فيما مثلا الروايه غير مقبوله عند امام جهت التاويل او كذا لا ينقل منه، كما انه في تفسير القمي ليس له به اصطلاح شأن بان هذا من التفسير هذا من الراوي هذا من الى اخر ما ذكرنا، مع الاسف الشديد في هذا الجا. لكن هذا عجيب، هذا شيء هو عجيب. قال من ترك اصلا عجيبه، يعني بحث روایی
از ابن شهراشو شروع کنه گفته
بعدش دیگه صار واضح لكم. اولا نحن تأکیدنا على مراعات المتن، قلنا فل عیاشی ها کدا موجود، من تقال و من ترک الحج فقط کفر، مثل الحج لا علی، من ترکه فقط کفر، ترک الحج ظاهر ولمه لا یکفر. ثم قال اقول و رواه الشیخ فی التهذیب، الذي رواه الشیخ فی التهذیب قال یعنی و من ترک، الذي لم يروه الشيخ رحمه الله. عجيب، انا لم افهم، لا ادري، اما نسخته من العياشي كانت مغلوطه، اما كان اخر صفحه مثلا قال من ترك لم يقرا بقيه الصفحه، تصور انه انتهى الكلام بهذا المقدار. لم افهم على الى الان انصافا بيني وبين الله لم افهم. طبعا مناقشته في الروايات والاسانيد و خب هذا اصلا ما موجود في الكتاب الا اذا مناقشه معنويه، يعني هذا المعنى لا يمكن قبوله من باب الجري والتطبيق بتعبيري. على عين كيف ما كان هذه نكات ينبغي مراعاه. طبعا كما قلت ليس غرضي الانتقاد او النقد او الاشكال او الاعتراض، لا، غرضي الجانب العلمي وكيفيه التعامل مع الروايات ومع الايات الوارده. بعد قلت مرویون فی التهذیب، لا فرقون بینمون، صحیح کلاهما من کتاب معاویه ابن عمار، لکن نسخه العیاشی نسخه شاذه و غریبه، شرحناها مفصلتن، و نسخه الشیخ هم نسخه مفرده، یعنی لا توجد فی النسخ الكثير من کتاب تفسیر عیاشی، ولذا الشیخ الطوسی انفرد بالنقل، لا فی الکافی موجود ولا فی الفقی.
و ضربت ان الکفر
المراد به الكفر بالفروق، المراد به ذو مراتب، لكن لم يشرح، نحن اليوم شرحنا المطلب ان شاء الله صار واضح، لم يبين دقيقا مراده من ذو مراتب. بعد هذا ليس منحصرا بالكافي في التهذيب موجود، نعم في الفقيه لا يوجد. بر روايات في هذه المعاني ما مراده في هذه المعاني؟ يعني روايات علي بن جعفر منحصر به همینه. اكو رواية اخرى عن سليمان بن خالد عن أبي الحسن أيضا الإمام الكاظم، لكن في كتاب القراءات التي لم ينقل منها السيد الطباطبائي إطلاقا. یعنی عندنا روایتین عن الامام الكاظم، روایه فی کتاب متروک مهجور شاد اسم القراءات او التحریف التنزیل سیاری، و روایه موجود فی کتاب الکافی و التهذیب فی الفقه لا توجد و الاحادیث فی هذه المعانی کثیره لا ادری مرادو، لعل مراده الاحادیث التي تدل على ان من ترك الصلاه كافر من، لكن هذه الروايه بعكسه يقول من لم يحج ليس بكافر. بدين بخوني
الكفر روايه بمعنى الرد فالايات تحتمله فالكفر فيها بمعنى اللغويه هو الشرك على الحق فعلى هذا المورد تبين لهما الطبيب.
این معانی کثیره مراد از کفر ترکه، من ترک از صلات قد کفر، من ترک فریضه قد کفر مراد نه زیل این روایت به چون اسمه، این اصلا تصریح میکنه من لم یحج لیس به کافر، ولکن من زعم ان هذا لیس هکذا کافرون. علا این لم افهم مراده رحمه الله و تعامله مع الروايات به هذه السوره في غايه الضعف والاشكال. وصلى الله على محمد واله الطاهرين.